بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الندوات فيها خير كثير وفوائد جمة، فينبغي لمن بلغه امرها ان يبادر الى الحضور والاستفاده، ولو كان في بلاد اخرى او قريه اخرى، فان العلم جدير بان يرتحل اليه، كما كان السلف الصالح يرتحلون من بلاد الى بلاد لنقل العلم والروايه حتى في حديث واحد، ولا سيما في هذا العصر الذي قلت فيه الحلقات العلميه. فينبغي لمن بلغه ندوه علميه في اي مكان ان يحرص على الحضور فيها والاستفاده منها في اي بلد. وكذلك النساء ينبغي ان يستفيدن من ذلك، لكن بشرط ان يخرجن متحجبات متسترات بعيدات عن اسباب الفتنه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. زاد في روايه: ولا يخرجن تحيلات بدون رائحه تلفت النظر. وكذلك العنايه بعدم الملابس اللافته النظر او بعدم او التبرج او ما اشبه ذلك ما يضر المجتمع. فاذا خرجنا متحجبات ومسترات بنيه صالحه ليسمعنا الفائده وياخذنا حلقات العلم، هذا امر طيب. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ان يخرجن لخطبه العيد ليستفدن من الخطب في ايام العيد لما فيها من الخير العظيم، ولان خطب تكرر بالعام والحاجه اليها ماسه. فلهذا امر ان يخرجن لحضورهن حتى ابكار. وهذا مع ملاحظه ما تقدم من الحجاب والستر والبعد عن اسباب الفتنه. وسنعمل ان شاء الله ما يسبب ذلك من ايجاد المكبرات في المصابيح الشرقيه حتى تكون الفائده للجميع تامه ان شاء الله. كما سنعمل ان شاء الله على وجود سماعات في المنارات متصله بهذا حتى يسمع هذه الندوات من يمر، ومن كان بعيدا عنها بعض البعد ليحضر ويستفيد، لان بعض الناس قد يمر ولا يدري عن هذه الندوات. فينبغي لكل من الاخوان ان يبلغ من وراءه، كما تقدم في بعض الندوات وبعض الحضرات انه ينبغي لكل من حضر العلم ان يبلغ ما يستفيد وما يكون عنده من علم قد ضبطه وحفظه بدليله وليثبت، حتى لا ينقل الا على بصيره انه سمع كذا وحفظ كذا فيفيد غيره. ولكن يجب ان يحذر ان ينقل الشيء على غير وجهه فيضر المسلمين ويضر من نقل عنه حتى ينسب اليه ما لم يقل. فليجتهد الناقل والمبلغ ان ينقل كما سمع من غير زياده ولا نقصان، وان يكون حافظا لما سمع حتى لا يخلط معه غيره. والسماعات ان شاء الله سوف توجد ان شاء الله في البلاغات وفي المصابيح الشرقيه حتى يستفيد من يحضر من النساء ومن يمر من الناس فيما حول المسجد. نسال الله للجميع التوفيق والهدايه.
في بعض الدول لا يستطيع المسلم ان يهاجر من بلده، وذلك لنظام البلد نفسه، ولا يسمحون له بالخروج، فكيف يهاجر من بلده اذا كان يلقى المضايقه في دينه؟ في بعض الدول لا يستطيع المسلم ان يهاجر من بلده، وذلك لنظام البلد نفسه، ولا يسمحون له بالخروج منها، فكيف يهاجر من بلده اذا كان يلقى المضايقه في دينه؟
اما سمعت الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والله يقول في كتابه العظيم لما ذكر الهجره قال: الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. المستضعف قد يكون لجهله وعدم بصيره بالطرق، قد يكون لقله النفقه، قد يكون لنظام الدوله، يكون نظام الدوله مانعا من الخروج فيكون عذرا له. فاذا وجد طريقا للهجره فعل ذلك، والله يعلم ما في الضمائر ويعلم الحقائق سبحانه وتعالى. ومن صدق في طلب الهجره يسر الله امره، ومن عجز فهو معذور. فليتق الله في مقامه، وليحرص على الاختلاط بالاخيار والطيبين من المسلمين، وليبتعد عن الاشرار، فهذا نوع من الهجره وهو في بلاده.
لقد خطب خطيب جمعه فتكلم في الشيعه وتكلم عن خبثهم ومكرهم، الا انه كفر الخميني. ما رايكم من كفر من يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟
الشيعة أقسام كثيرة، الشيعة أقسام، حتى قال الشيعة الإسلامي إنهم 22 حزبا، 22 فرقة، هم طوائف، فمن منهم يعبد أهل البيت ويؤلههم كعلي رضي الله عنه وحسين حسن وفاطمة والباقر والصادق ونحوهم، من ألههم وجعل يدعوهم من دون الله ويقول إنهم يعلمون الغيب، هذا كافر سواء الخميني ولا غير الخميني. ومن لم يفعل هذا ولكن يحبهم مجرد محبة فيها بعض الظلم بعض البدع الزائدة ولكنها لا ترتقي إلى كفر بالله، فهو مبتدع ولكن لا يكون كافرا إلا إذا فعل ما يريد الكفر من تأليههم وعبادتهم مع الله بالدعاء والاستغاثة وطلبهم الشفاء للمرضى ونصر الأعداء وزعم أنهم يعلمون الغيب، هذا كفر أكبر. وأما الذين يسبون الصديق ويسبون عمر ويسبون جماعة من الصحابة فهؤلاء غلال ومبتدعون بدعة عظمى، وهم من أخبث الناس بهذا العمل، ولكن في كفرهم نظر، في كفرهم خلاف. كفرهم مالك بن أنس رحمه الله جماعة وقال إن بغضهم للصحابة يوجب كفرهم، لأن الله قال عن الصحابة ليغيظ بهم الكفار، فالذين يغتاظون الصحابة ويبغضونهم كفار من هذه الآية الكريمة. ولأن الصديق رأس المسلمين وإمام المسلمين بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كفر الصديق وسب الصديق وسب عمر من بقي؟ هؤلاء رؤساء الصحابة. فقوله بتكفير من سب الصديق وعمر قول قوي، لأنه لا يسب الصديق وعمر ويبغضهم من في قلبه حبة خردل من إيمان فيما نعتقد. نسأل الله العافية والسلامة.
ما صحة الحديث الذي يقول يأتي يوم القيامة
والخميني وأصحابه يقولون إن أئمتهم بلغوا منزلة ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ يقول في أهل البيت الأصحاب ما قد بلغوا، يقول في كتاب الله سماه الحكومة الإسلامية، يقول فيه إن أئمتنا يعني أهل البيت رأسهم علي ثم المنتظر اللي في السرداب هذا أئمتهم، يقول إنهم بلغوا منزلة لا لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني فوق الأنبياء، يعني فوق الأنبياء صلى الله عليه وسلم.
ما صحة الحديث الذي يقول يأتي يوم القيامة كل 1000 من الناس يدخل الجنة واحد ويدخل النار 999؟ ما صحة هذا الحديث؟
هذا حديث صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الله آدم يوم القيامة يقول بعث النار، يقول يا ربي ما بعث النار؟ قال من كل 999 للنار واحد للجنة. لكن قال في حديث إن منكم أمتين ما كانتا في أحد إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، هؤلاء كفر كلهم والسليم واحد من ذلك، فهذا يدل على كثرة الكفرة في قديم الزمان وحديث، وأن كفار أكثر بالكثير، وأن الجنة قليلون، ومع ذلك يأتي على أبواب الجنة يوم وعليها زحام وعليها ضغط من كثرة الداخل الجنة، فالنار أمرها أعظم أكثر صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر الخلق يتبع هواء ويعصي مولاه ولا يطيع الرسل ولا ينقاد لما جاءوا به، هذه حال الأكثرين كما قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول سبحانه وقليل من عبادي الشكور، ويقول عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما، ويقول في قصص الأنبياء إن فيها لآية بعد كل قصة إن فيها لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. الله المستعان.
هل الجهاد في سبيل الله جهاد أصغر كما دل عليه معنى الحديث المذكور الضعيف، مع أنه لا يمكن أن يجاهد في سبيل الله إلا من جاهد نفسه حق الجهاد وألزمها حتى أراد أن يستشهد في سبيل الله؟
الجهاد في سبيل الله هو جهاد أكبر كما تقدم، وجهاد أكبر، ولهذا أنكر العلماء هذا الحديث وقالوا إنه يقتضي أن الجهاد في سبيل الله هو جهاد الأصغر، وهذا خطأ، إن بذل النفوس وللأموال في جهاد الأعداء ودعوتهم إلى الإسلام وإنقاذهم من ظلمات الجهل والكفر هذا أمر عظيم فوق ما يتصوره الناس، فلهذا صار الجهاد في سبيل الله الذي فيه بذل النفوس وبذل الأموال ومغادرة البلدان وغباء الأوطان والأولاد والنساء، هذا الجهاد هو الجهاد الأعظم، ثم يرجع الناس منه إلى الجهاد الأصغر، جهاد النفس على ما يعتريها من نعم المعاصي وسيئات وعلى ما تقيم عليه من خطر ونقصان، فهو يجاهدها لله حتى تستقيم. ولا شك أن الجهاد الأكبر إنما يحصل بالجهاد الأصغر، جهاد النفس، جهاد النفس حتى تستقيم على أمر الله، حتى ترضى بالجهاد في سبيل الله، حتى تقدم النفس والمال. هذا هو شأن المؤمن، يجاهد نفسه ويتصبر على جهاد الكفار لما يعلم في ذلك الخير العظيم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره أنه قال: ما من أحد يموت له خير عند الله يتمنى أن يرجع إلى حياة الدنيا إلى الشهيد في سبيل الله، إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى بهم الشهادة في سبيل الله عز وجل. والنبي سيقول: إني أود أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، عليه الصلاة والسلام.
حضرت كلمة لرجل ألقاها في بعض الأمكنة وقرأ حديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ثم قال إنه لا يجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلد آخر بحجة أن الدين ضعف، وقال لا هجرة بعد الفتح، فما الرد عليه؟
الهجرة هجرتان: هجرة واجبة مفترضة، وهجرة فيها خلاف هل تفترض أو تستحب. الهجرة الواجبة مع القدرة الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام إذا لم يستطع إظهار دينه وبيان ما أوجب الله عليه من توحيد الله والإخلاص له والبراءة من الشرك وأهله وإظهار ما أوجب الله من الشعائر، هذه واجبة. كما هاجم المسلمون مكة إلى المدينة بما حصل من الكفار من المضايقة والعبث. والهجرة الثانية الهجرة من بلاد المسلمين إذا ظهرت فيها المعاصي والبدع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجب إذا ظهر في أي بلد البدع والأهواء والمعاصي من الزنا والخمور ونحو ذلك وجبت الهجرة عند جمع من أهل العلم، وقال آخر لا تجب، ولكن يجب على المؤمن أن ينكر المنكر حسب طاقته بيده ثم لسانه ثم قلبه كما جاء في الأحاديث، ولا تجب الهجرة. ومن قال بوجوبها قال: لأن المعنى بالهجرة الكبرى سلمة الدين. وكذلك هنا إذا هاجر إنما يقص سلمة الدين، فإن إذا بقي بين العصاة المجاهدين وبين أهل البدع يخشى عليه يصيبه ما أصابه من البدع والجهاد في المعصية. فالقول بهجرته من بين المسلمين المجاهدين بالمعاصي قول قوي حتى يسلم دينه من هذه البدع وهذه المعاصي الظاهرة. ومن قال لا تجب قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولم يقل فليهاجر قال فليغيره بيده. فلهذا لا تجب الهجرة من المعاصي ولا تجب من بلاد الشرك.
وأحد الأخوة أرسل عن خطاب: سبق أن تقدمت لسماحتكم بخطاب من الشيخ عبد الله الدرسوني كفيلي وضح لك فيه إسلامي والحمد لله على هذه النعمة، وبالأمس أعطيتني مبلغ 1000 ريال بواسطة الكفيل الدرسوني وموقفي الآتي: أولا، عندما سمع والدي بإسلامي هددني بالقتل إذا رجعت لهم.
هذا أقل له هذا البيت يحسن البيت يحسن البيت يحسن البيت يحسن البيت
يحسن. هل الهجرة أفضل أم الجهاد في بلد تدعي الإسلام وهي تحاربه؟ هل الهجرة أفضل أم الجهاد في بلد تدعي الإسلام وهي تحاربه؟
هذا يختلف. إذا كان هناك في البلد من يستطيع الجهاد ورد الباطل وإقامة الحق والميزان فهذا له شأن، هذا أفضل بقاؤه في بلده التي فيها الشر يجاهد فيها ويدعو إلى الله ويعلم الناس الخير ويستطيع إظهار دينه، هذا أفضل من هجرته إذا كان يستطيع ذلك. أما إذا كان لا يستطيع بل يقنع ويخشى نفسه فهجرة له أولى من بقائه بين قوم يقهرونه على الباطل ويمنعونه من الحق ويخشى عليه من الفساد وانحراف القلب عن الهدى والميل إلى الدعة والسكون والراحة حتى يأنس من الشرك والفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يدعي البعض أن إتلاف المال مكروه وليس حرام، ومنه إتلاف المال في الدخان، ويقولون أيضا أن التحريم يحتاج إلى نص، فما رأيكم في هذا القول؟
إتلاف المال بغير وجه شرعي محرم بلا شك، وليس في خلاف بين العلماء في هذا، بل هو محل إجماع أن إتلاف المال في غير أمر مباح في غير أمر شرعي لا يجوز لوجوه كثيرة وأدلة كثيرة. لأن المال جعله الله وخلقه الله لنفع الناس ولتقضى به الحوائج ويجاهد به في سبيل الله ويواسى به الفقير والمسكين وتقام به المشاريع الخيرية والمصالح العامة، فلا يجوز أن يضاع. ومن ذلك قوله جل وعلا ولا تبذر تبذيرا. قال العلماء التبذير إضاعة المال، يعني صرفه بغير وجه، صرفه في المسكرات، صرفه في الدخان، صرفه في المعاصي، طرحه في البحر وما أشبه ذلك، هذا من تبذير التبذير. وكذلك الإسراف، الله نهى عن الإسراف وقال لا تسرفوا، فالإسراف زيادة على الحاجة، فإذا كان زيادة على الحاجة تمنع فكيف بإضاعة المال أسفل ورأسا. كذلك ما صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره لكم والله يسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، فخبرها أن الله يسخط لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فالله الذي يسخط هذا وما سخطه الله لنا يجب على تركه. في أدلة كثيرة غير هذا. نعم.
الحكم
وصرفه بالدخان والمسكرات لا ريب أنه من التبذير ومن الحرام، لا شك في ذلك، مع ما هو متقرر ومعلوم من كون الدخان من الخبائث الضار، والله سبحانه إنما أباح الطيبات، حيث قال عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم، قال الله كل نبي قل أحل لكم الطيبات، ولا يقول عاقل لا طبيب ولا غير طبيب إن الدخان من الطيبات، فعلم حينئذ بنص القرآن أنه ليس من المباحات، وقال سبحانه في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل شيء ليس بطيب هو من قسم الخبائث، والله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم يحل الطيبات المآكل والمشارب والمراكب والملابس وغير ذلك، ويحرم الخبائث التي تضر العبد ضررا عظيما إما غالبا وإما محضا، والدخان وضرته محضة خبيثة لا خير فيه، نسأل الله العافية.
الحكم في ذبيحة تارك الصلاة هل يجوز الأكل منها؟
الصحيح أن تارك الصلاة متعمدا ولو كسبا من غير جحد الوجوب كافر كفر أكبر، هذا الصحيح فيه من أكل قول العلماء، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال في أمراء السوء لما سأله الصحابة عن جهادهم قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، وفي لفظ آخر ما قاموا فيكم الصلاة، فدل على أن ترك قامة الصلاة كفر بواح، لأن جعل بمنزلة الكفر بواح، فعلم أن عدم إقامة الصلاة كفر بواح، ما قال ما جحدوا فيكم الصلاة، قال ما أقاموا، فالذي يتركها ولا يقيمها ليس من المسلمين، هذا هو الصواب، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن كفره كفر أصغر لا كفر أكبر، وأن ذبيحته تحل ونكاحه صحيح للمسلمة، لأن كفره كفر أكبر كفر أصغر من الكفر يسير إليها ومن كفر من حلف بغير الله، من جرى على الشرع بغير الله أو من قالوا الله وفلان أو ما أشبه ذلك، وقالوا إن هذا معنى الحديث وليس معناه انه كافر كفر اكبر، فالصواب القول الاول لان الرسول اطلق الكفر وجاء بلفظ ال بين الكفر والشرك، والكفر معرف والشرك معرف والشرك الاكبر، ولادله اخرى والله سمى الرسول جعل الصلاه اليس النبي عمود الاسلام جعل عمود الاسلام، فالمقصود ان تاركها على الاصح كافر كفر اكبر، وعلى هذا تكون ذبيحته غير شرعيه تكون ذبيحته ميته. ولا ينبغي أن يواكب ولا تجاب دعوته ولا يرمى عليه السلام لا يهجر ولا يرد عليه السلام ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام.
هل يجوز لي شرعا أن أقوم بتجهيز لوازم الدفن بالنيابة لزوجتي من دفن وكفن وخلافه؟ ما أدري إيش قصدها.
جملة التجهيز من مالها، إذا كان لها مال من مالها، فإذا كل لها مال فعلى براء فيها أنت والورث، الوالد يقوم بما يلزم من التجهيز من الكفن والتقسيم وحفر القبر ونحو ذلك، وإذا كان لها مال فتجهيزها من مالها مقدم على الورث.
ما هي الأمور التي يتحقق بها التوحيد وما معنى الشرك والظلم؟
التوحيد يتحقق بإخلاص العبادة لله جل وعلا والإيمان بأنه مستحق العبادة وأنه واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، واحد في أسمائه وصفاته، وأنه سبحانه لا شبيه له، ولا شريك له لا في أفعاله ولا في أقواله ولا في صفاته ولا مستحق عباده الله وحده لا يستحقها سوى سبحانه وتعالى. ومع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله وإحلال ما أحله الله ورسوله وتحريم ما حرمه الله ورسوله هذا هو التوحيد هذا هو الإيمان والهدى الذي يكون به العبد مسلما.
ما هي الأمور التي يتحقق بها التوحيد وما معنى الشرك والظلم؟
أما معنى الشرك والظلم الله الشرك معناه جعل الله شريكا في العبادة يدعوه مع الله من ولي أو نبي أو شجرة أو صنم يدعوه مع الله يستغيث مع الله ينذر له إلى غير ذلك هذا هو الشريك. ويطلق أيضا على الشرك الأصغر كالذي يعبد الله لأجل الدرهم والدينار فإنس عبد الدينار فإنس عبد الدرهم وهكذا الرياء نوع من الشرك الأصغر. ويطلق أيضا على كل من كفر وقال مشرك كل من كفر بالله بأن جحد ما أحل الله أو جحد ما حرم الله أو سب الله ورسوله سمى كافرا وسمى مشركا لأنه بفعله هذا أطاع هواه وشرك هواه العبادة مع الله وأطاع أوامر الهوى والشيطان وصار كافرا لجحده ما أوجب الله كجحده وجوب الصلاة أو جحده وجوب صوم رمضان مع القطاعة أو جحده ما أباح الله من الإبل والألم والبقر أو الهبوب المباحة الحنطة والشعير أو ذلك أو سبه لله أو سبه لرسول الله أو استهزائه بدين الله ونحو ذلك هذه أنواع من الكفر والشرك.
قرأنا في مجلة الدعوة فتواكم بجواز التبرع لأطفال العالم مهما كانت جنسياتهم ودياناتهم بشرط ألا تكون دولة معادية، ومن المعلوم أن هذا التبرع على إطلاقه له أضرار وخيمة على الإسلام حيث أننا لا نستطيع ضمان صرف هذه الأموال على الأطفال حتى وإن حصل صرفها عليهم فإن هذا يعني أننا نوفر هذه المصاريف لتلك الدول التي هي بطبيعة الحال دول غير إسلامية، ولا توجد دولة غير إسلامية إلا وتناصب الدول الإسلامية العداء، وهم يصنعون الأسلحة وجميع وسائل الفساد لهدم الإسلام إلى آخر ما مضمون.
حدود الضعفاء الذين يحسن إليهم الأطفال يجمعون آثار الحروب أو كذلك أو غير ذلك يجمعون ويحسن إليهم الناس إذا تولى ثقة يتولى قبضة المساعدة لإنقاذ أطفالهم لا ذنب لهم ليسوا من أطفال المحاربين لنا لا وإنما هم أطفال مستأمنين أو معاهدين أو أهل الجزية أو ما أشبه ذلك.
يعني نعطيهم في ضمانة
نعطي الجزية ونعطي الكفار أنفسهم.
أيوه.
النبي صلى الله عليه وسلم أذن في إعطاء الكفار غير المحاربين وأذن لأسماء أن تعطي أمها الكافرة من مالها. أيوه. والله قبل ذلك يقول جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دينه أن تبروه وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. والضعفاء من أطفال ونساء وغيرهم وإن كانوا مشركين إذا كانوا تحت الاستئمان مستعمل عندنا أو معاهدين أو ما أشبه ذلك أو في بلاد من البلدان لاجئين وعباء فلا مانع من إحسان إليهم.
قرأت في مجلة المسلمون
لكن ضعفاء المسلمون وأولى أطفال المسلمين وضعفاء أولى منهم فإذا تيسر سعة ودعي إلى هؤلاء ولا هؤلاء لا بأس.
قرأت في مجلة المسلمون مقال لمحمد الغزالي يقول فيه لا مانع من تولي المرأة القضاء، وقد روى عن عمر أنه ولى الشفاء امرأة من قومه وقال أريد وأنا أعرض الإسلام في بلاد أخرى ألا أغير سلوكا في هذه البلد، ويرى بعض فقهائنا أنه لا حرج فيه فإن كانوا يختلف.
هذا قول ضعيف الذي عليه جمهور العلم انه لا يجوز ان تولى القضاء وانما تولى شيء يناسبها مثل اداره مدرسه تدريس طب وما اشبه ذلك، اما القضاء فلا يتولى الا الرجال. هذا الذي عليه جمهور العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا امرهم راع، هذا حديث عظيم رواه البخاري وغيره. واما الاثر عن عمر فلا نعلم صحته ولا نعلم له اصلا. نعم.
إذا أتى الرجل المسجد لحاجة الاستراحة ثم نوى أن يعتكف مدة ساعة في المسجد فهل هذا جائز؟
ما نعلم له مانع. قد ذكر العلماء أنه لا بأس في أنه الاعتكاف ولو ساعة، اشترط بعضهم يكون يوما كاملا ولكن ليس عليه دليل. المقصود إذا نوى الاعتكاف في المسجد بعض الوقت فلا حرج في ذلك ولا نعلم في ماذا نقول.
هل الحجامة تفسد الصوم أم هي منسوخة؟
ماذا في خلاف أهل العلم، منهم من أراها من رآها تبطل الصوم لحديث اعتراف حاجب ومحجوب، ومنهم من رآها لا تبطل لحديث رجاء أنس وغيره أنهم كانوا لا يتركون ويكرهونها إلا من أجل الضعف. وقد اختلف العلماء في ذلك، والمشهور أنها تبطل الصوم وأن آخر الأمرين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبطل الصائم، ولكن خلاف قائم فيها والحجة من الجانبين قوية. فالأولى بالمؤمن أن يتباعد عنها من هذا الصيام وأن يحتاط لدينه ولا يحتجم إلا في الليل في أيام السنة.
نعم. الشيخ أنا رد عليه هو بيقول إن الشيخ الغزالي يعني بيقول نحن إن بعض الدول لا حرج فيه، فإن كانوا يقتنون الكلاب فليفعلوا، فمالك بن أنس يرى الكلاب طاهرة وأهل الكهف لهم كلب يلازمهم، وإذا كانوا يسمعون الموسيقى فليفعلوا، فالغزالي وابن حزم يرون سماعة يعني بحجة النهاية.
هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد. الذي يتبع رخص العلماء يتزندق، الذي يتبع الرخص يهلك. فابن حزم ومن قال بقوله في إحلال المزامير وآلات الملاهي والأغاني قول فاسد أو منكر، وقد ضعف الحديث الذي جاء في تحريمها بغير حجة فقوله فاسد. كذلك قول مالك ان طهارة الكلاب هذا هو فيه الجمهور، وقالوا رأوا نجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل الإناء منها 7 مرات إذا بلغت الإناء، يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، وقال إنها النجاسة، ولهذا الحديث طهور إناء حديث ثم طهور. مالك رحمه الله ظن أنه نجد الطب فقاله جماعة، ولكن الصواب أن هذا نجد النجاسة لأن صدق طهور إناء، والإناء لا فيه إلا أحد أمرين، إما حمات وإما حدث، والإناء ليس من أهل الأحداث، الأحداث الحيوان، أما الإناء فيتكس النجاسات، لهذا علم أن قوله طهور يدل على أنه تنجس بنور الكلب. نعم.
يعني وجهة نظر الإمام مالك في طهارة الكلب.
إن هذا المرور إنما هو المبلغات الذي يطلب.
لجنة
الطبية.
إذا أعاد
الكلب على هذا الطيب الكلاب الذي بالطيب. أو المسؤول أمر الله من الكلاب. هذا مستثنى، كلب الصيد مستثنى صيده فقط لمجلس نفسه، لكن الله باح صيده لحكمة بالغة ومصلحة المسلمين ورغبة بهم.
إذا صلى الرجل الصلاة منفردا ثم عاد في جماعة فهل الصلاة الأولى الفرض أم الثانية؟
الأولى هي الفرض في نص النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان الأمراء يؤخر صلاة أوقاتها قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معه وصلي فإنها لك نافلة ولا تقل صليت فلا أصلي.
هل الأفضل أن يقال بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد أم اللهم ربنا ولك الحمد؟
كله جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيها الأربع ألفاظ أربع جمل، ربنا لك الحمد بالواو، ربنا ولك الحمد بالواو، الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، كلها أربع جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استعمل هذه الإشارة كله قريب الإمام والمنفرد والمأمون كلهم.
إذا زار المؤمن المريض فما هو الدعاء الذي يدعو له فيه، وما هو دعاء الرسول عندما زار المريض؟
لما زار المريض دعا له طهور إن شاء الله، يقول طهور إن شاء الله ويدعو له الرحمن والعافية.
بعض التجار يشترون سيارات ثم يعرضونها للبيع المؤجل بزيادة بمبلغ نصف ثمنها المعروف ولمدة 6 سنة أو 16، فهل هذا الربح فيه شبهة من الربا لأنه اشترى هذه السيارة وهو ينوي بيعها بربح، فهل هذا جائز؟
هذا سمعنا به سائرون كثيرون، وغنى بعض الناس وشخص معين له يشتري السيارات بأثمان باهظة إلى أجل معلوم ثم هو يتصرف فيها بعد ذلك بطرقه الخاصة، لا نعلم فيه بأسا إذا كان رشيدا ليس بسفيه ولا مجنون، فالعاقل الرشيد له يشتري إلى أجل بأثمان رفيعة ويتصرف فيها بعد ذلك، يبيعها بأراضي ويبيعها بأشياء يتصرف، لا حرج في ذلك. وقد تشترى السلعة
بثمن باهظ إذا كان لأجل، واشترى النبي صلى الله عليه وسلم البعير البعير لم يدفع من الصدقة، فالحاصل أن الشراء يختلف، قد يشترى البعير بأبعرة والشاة بأنواع من الغنم، قد يشترى المتاع بأنواع كثيرة من النقود وغيرها، فالحاصل أنه إذا اشترى السيارة التي تساوي 10,000 شراء 20,000 أو 30,000 إلى أجل أو إلى آجال فلا حرج إذا كان عاقلا رشيدا، لا حرج في ذلك.
يوجد بعض المجاورين للمساجد وغير المجاورين ولا يشهدون الصلاة، فلماذا لا يؤكد على أئمة المساجد المتساهلين بالرفع عنهم الجهة المختصة؟
نسأل الله أن يعينهم، هذا شيء كثير، والمكارات إذا كثرت فل القيام بواجب الإنكار لها، ولكن نسأل الله أن يعين الهيئات والأئمة على القيام بواجبهم، لأن التاركين للصلاة والجماعة كثروا جدا حتى شق على الأئمة تتبعهم والعناية بهم، وحتى قل أن يوجد من يساعدهم من الهيئات على رد هؤلاء الحق وعلى قيامهم بأمر الله. فنسأل الله أن يعين المسؤولين ويعيلهم من الكسل والضعف، ويمنحهم التوفيق والهداية والشجاعة لإقامة الحق ونصر الحق والدعوة إليه. ولا شك أن هؤلاء الذين يدعون الصلاة في جماعة قد أتوا منكرا وشابهوا أعداء الله المنافقين وأحدثوا حدثا في الإسلام يضر المسلمين، فالواجب على من له قدرة من آبائهم وإخوانهم وجيرانهم أن ينصحهم وأن يرفع بأمرهم عند الامتناع إلى ولاة الأمور إلى الهيئة، لعلها تفعل ما تستطيع في دعوتهم إلى الحق وإلزامهم بالحق ووعيدهم إذا تخلفوا بالسجن والأدب، ومتى تكاتف الأولياء أولياء الأمور يعني أولياء الأولاد وأشباههم من آباء وإخوة كبار ونحو ذلك، متى تكاتفوا مع الهيئات في هذا ومع أئمة المساجد يحصل خير كثير إن شاء الله. لكن نسأل الله إياهم حتى ينكروا المنكر وحتى يرفعوا أمر المتخلفين وحتى يتساعدوا مع الهيئة في هذا الأمر العظيم.
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالقبلة لشيخ ونهى عنها شابا، فهل هذا الحديث صحيح؟
هذا هو الصيام، صيام رمضان، كان النبي يقبله وهو صائم ويباشره وهو صائم عليه الصلاة والسلام، فالصائم له أن يقبل امرأته فله أن يباشرها وهو صائم إذا كان يأمن وقوعا فاحشة، إذا كان شهوته ليست سريعة ولا يضره ذلك فلا حرج عليه. أما من كان شهوته سريعة يقبل ينزل المني أو يخشى أن يجامع فإنه يجتنب ذلك. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم رخص له، أنه رخص للإنسان في القبلة ومنعها آخر فنظر في ذلك، فإذا مرخص له شيخ وإذا الذي نهي عن ذلك شاب. هذا لو صح في سنده ضعف، رواه أبو داود في سنده ضعف، لكن لو صح وجهه أن الشيخ الغالب أضعف شهوة والشاب أكثر شهوة وأقوى، فلهذا نهي عن المباشرة لقوة شهوته، ولكن الحديث ضعيف، والحديث الصحيح دالة على جوازه للجميع، الحديث الصحيح دالة على جواز مباشرة للمرأة وتقبيلها في الصوم من الشاب والشيخ جميعا، إلا من قويت شهوته وخاف من شر الفاحشة فلا، فإنه يترك ذلك ولو أنه شيخ. بعض الشيوخ أشد شهوة من الشباب. نعم.
لو أنزل المذي شيخ.
المذي ما يضر على الصحيح. المذي ما يضر على الصحيح، لأنه يجعل يخرج سريعا وليس مثل المذي. المذي شيء نزل يخرج بطرف الذكر عند تحرك الشهوة، فهو لا يضر الصيام على الصحيح. بعض العلماء يقول انه يفطر الصائم، ولكن الصائم لا يفطر الصائم ولا يضر. نعم.
ما درجة حد؟
نعم.
لو الراجل الاخ بيسال يقول لو امنع
المني عليه الاعاده، اذا امنع عليه الاعاده يفطره المني وعليه يعيد ذلك اليوم يقضي
فقط
ولا عليه كفاره. الكفاره في من وطئ. اما من سبقه المني بسبب العاده السريه والعياذ بالله او بسبب لأنه قبلها وهو سريع المني فإنه يقضي ذلك اليوم وليس عليه كفارة بل عليه القضاء والحذر في المستقبل من التساهل بهذا الأمر.
ما درجة حديث لا يصلي الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة؟
الذي أذكر فيه أنه ضعيف، الذي أذكر فيه أنه ضعيف، هذا الذي أذكر فيه وسأراجعه إن شاء الله وأخبر في الجماعة الآتية من باب التأكيد إن شاء الله.
هل المأموم إذا سبح وهلل هل يعتبر هذا كلام ويصلي مكانه؟
لكن على وعلى تقدير ضعفه والظاهر فإن الأولى لا يصلي في مكانه، لأن إذا صلى في مكانه يخشى يظن الناس أنه يصلي فريضة أو هو يسهر يسهو يظن أنه سهر غريضة يرفع صوته في التكبير أو بالقراءة في الليل أو ما أشبه ذلك، إذا انتقل عن مكان الصلاة يكون أحوط لأن يظن أنه في الصلاة أو يظن غيره أنه في الصلاة.
هل يجوز لي
لا المني طاهر والمني نجس، المني طاهر يحك ويفرد فلا بأس، وإذا غسل فهو أحسن. أما المذي هو نجس لكن نجاسة مخففة يرش بالماء ونضح كذا.
هل يجوز لمأموم أن يكون إماما إذا كان متأخرا عن بعض الصلاة؟
يجوز المأموم يكون إماما، مثل حدث حادث على الإمام فاجتنبه الإمام وقدمه يصلي بالناس لا بأس يصلي بالناس، فإذا انتهت الصلاة وهم جلسوا ويكمل ما فاته ثم يسلم به.
إذا بقي إذا
هل يجوز لمأموم أن يكون إماما إذا كان متأخرا بعض الصلاة؟ يعني المأموم
مسبوق
يعني بعد ما تكبر الجماعة أحد المأمومين يؤم من وراء من جاء متأخرا،
يعني مسبوق
إيه مسبوق
إماما لغيره
مسبوقين
لا بأس لكن ترك ذلك أولى. لو صح لو فعل ما صحت الصلاة الصحيح، لكن تركها كل واحد يصلي نفسه المسبوقين كل واحد يتم نفسه أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فاتت ركعة مع عبد الرحمن العوف كانوا في سفر في غزوة تبوك، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقضي حاجته صلاة الفجر، فلما تأخر عن الناس أقاموا الصلاة وقدموا عبد الرحمن العوف فصلى بهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد صلوا ركعة فأشار، فأراد عبد الرحمن يتأخر حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن يكمل صلاته، وصف معه النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة فقضيا ركعتيهما، ولم يؤم النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بل صلى كل واحد ركعة التي فاتته. هذا الذي ينبغي لمن فاته بعض الصلاة أن يصلي لنفسه يكمل لنفسه والآخر يكمل لنفسه وهكذا، لا يؤم أحد أحدا منهم كل واحد يكمل لنفسه.
إذا كان الإمام يعرف أن الناس اللي جو ما يعرف من قراءة الفاتحة، ما يحسن من قراءة الفاتحة، الإمام يعرفهم
ولا هو يصلوا كل يصلي نفسه وهم اللي يعلموا ما يتعلموا بعدين،
يعني ما يصلينهم
يتعلموا بعدين ما دام فاتهم بعض الصلاة صلوا نفسهم قبلوا نفسهم سواء جهال أو علماء كل واحد يكمل نفسه، والتعلم بعد ذلك لما يعرفها يتعلمها وقت الساعة. نعم.
الإمام جاء وهو محدث وتقدم لصلاة الجماعة ناسيا أنه محدث فذكر بعد ركعة أو ركعتين، فما حكم صلاة المأمومين؟
يقدم واحدا منهم على الصحيح يكمل به، وإن ذهب يتوضأ وعاد بس انتظروه واستلم منهم الصلاة فلا بأس، أو انتظروه المصلين حتى يصلي بهم ويكمل بهم صلاته وينتظرون حتى يسلمهم فلا بأس، لكن أولى والأفضل أنه يقدم ما يكمل حتى لا يحبسهم ولا يضرهم، يقدم يصلي بهم وهو بعد ذلك يتوضأ.
وما مضى صلاتهم صحيح؟
صحيح هذا الصواب. بعض أهل العلم يرى أنها تبطل صلاتهم وأنه يستأنفونها من أولها لأنه دخلها محدثا، هذا قول جماعة من العلم، وأنه يستأنفها من أولها يقدم واحدا منهم يبتديها من أولها أو ينتظر الإمام حتى يرجع فيصلي بهم من أولها، والصحيح أنه لا يلزم ذلك بل له أن يستخلف واحدا منهم أو يقدم واحدا منهم حتى يصلي بهم ما بقي من صلاة. هذا هو الصواب.
إذا صليت يا شيخ إذا صليت أربع ركعات مع الإمام فسهي وقامه بالركعة الخامسة
تنتظر
رباعية
تنتظر لا تقوم معه.
طيب
تنتظر حتى يجلس ثم يسلم وتنبه وسبحان الله سبحان الله، فإذا لم يطعك تجلس أنت ومن معك الذي أعرفه أنه زاد.
طيب.
لا يقوم معه، فإذا ذهب من صلاته وسلم سلم.
الله. ولو جيت في الركعة الأخيرة فأدركت الركعة وتشهد مع الإمام وأنا مثلا في صلاة المغرب فأتيت بالركعة الثانية فجيت في موضع التشهد
تجلس
أجلس
تجلس بعد الركعة الثانية
أيوة
تجلس الشهد الأول ثم تقوم تأتي بالركعة الثالثة بفاتحة
حسب النظام المغرب
نظام الصلاة.
رجل أدرك ركعة مع الإمام فهل يجهر بالقراءة إذا أتم؟
إذا تكلم إذا كانت صلاة جهرية وما أدرك إلا واحدة فهي أول صلاة، فإذا قام يقضي جهر بالقراءة جهرا لا يشوش على من حوله الثانية ثم يسر في الثالثة والرابعة، لأن الصلاة التي أدرك أولها ما أدرك مع الإمام هذا الصحيح، وما يقضيه آخرها فيصير فيذكرون في الدروس الثانية التي يقضيها العشاء مثلا أو المغرب قوم ثم يكمل بالسر في بقيتها كأنه صليها واحدة.
كعبهم يقول أن الإمام إذا أحدث أنه يجب عليه أن يبقى مستقبلا القبلة وأن لا يقول بلسانه أتموا لأنفسكم وإنما يشير إشارة ولا
يقول. هذا ما الحصر بطل الصلاة يتكلم ما في بأس لما تبقى الحادث بطل الصلاة
سواء انصرف أو لم ينصرف
أو انصرف وبطل صلاته بنفسه لأن يخشى علم الحديث اضطر إلى الانصراف يقطعها بنيته ويقول تقدم يا فلان أو يجر أو يأخذ بيده ويقدم
لو أنت حرف قال أتموا لأنفسكم يعني
قال ما في بأس يقول لأنفسكم
وإذا أحس بالحدث
ولو يقطعها إذا شق عليه يقطعها ويقول له تقدم واحد منهم يصلي يكمل له يعني
ما تأخر يقدم واحد
نعم
إذا أحس أحد الحدث ولا نضحك إيه وهم يقدم
غيره الأحسن يقدم واحد حتى لا يحترقوا يقدم واحد يتم به صلاته يقدم واحد يصلي به يقول صلي به لا يبني على صلاة هذا ما بعد أحداث يبني على كل حال اللي في الخلاف إذا أحدث هل يبني أو يستحدث أما الذي ما بعد أحدث قدم واحدا منهم قبل أن يتكلم وقبل أن يحدث هذا يتم خاشر كعتين
مع الإمام وقمت وجاء واحد صف معي وجاء معه واحد قدم وجاء
ما تجلس تصح على الصحيح نعم.
إذا صلى الإمام على الجنائز فهل يجعل الأفضل من قبل القبلة أم يجعله من قبله أي مما يليه وكذلك في القبر
الأفضل مما يليه مما يليه
نعم. إذا صلى الإمام على الجنائز فهل يجعل الأفضل من قبل القبلة أم يجعله من قبله ما أدري كذا أي مما يليه عن بين قوسين بالي كذلك في القبر
يجعل الرجل يليه والصبي للرجل ثم المرأة وراء ذلك من جهة القبلة
أيوه.
كجنائز الصف الأول الرجال أيوه. والذي يليه الصبيان ثم النساء متأخرون كجنائز مثل الصفوف
كأي صلاة يعني
مثل الصفوف
أيوه.
يلي الإمام الرجال ثم يلي الرجال الصبيان في الجنائز
أيوه.
ثم النساء من جهة القبلة
أيوه.
هذا هو السنة.
إذا أما الرجل القوم فلا يؤمن في مكان أرفع من مكانهم ما درجة هذا الحديث
الحديث معناه صحيح وجاء في الحديث الصحيح ما يدل على ذلك لكن ارتفاع قليل لا يضر كان ارتفاع قليل لا يضر في الذراع وما حوله مثل ما صلى النبي على المنبر ونزل من على المنبر وسجد في أصل المنبر
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه المدرسة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ صالح الآية الناصر الشيخ إبراهيم بن علي الداود في موضوع الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه وأوضح المضار الكثيرة في مقام المسلم بين أظهر المشركين والمضار الكثيرة أيضا في عدم هدر ما نهى الله عنه فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ومن علينا جميعا وعلى سائر المسلمين بالاستقامة على أمره والتوبة مما يغضبه والعافية المضلة بذاته. أيها الإخوة إن الهجرة أمرها عظيم وقد كان المسلمون في مكة في عهده عليه الصلاة والسلام في أذى شديد ومضايقات من أهل الشرك حتى أفضى ذلك إلى قتل بعض المسلمين من أهل الشرك فلما اشتد الأمر على المسلمين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة عند ملك فيها لا يضار من بديوار وهو النجاشي أصحمه هاجروا إلى هناك هاجر دم غفير منهم من رجال ونساء وأقاموا هناك في أحسن حال وفي حماية ثم اشتد الأذى بالباقين حتى أجمع الرأي الكفرة على قتل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك أذن الله لك خروج إلى المدينة بعدما عاقد الأنصار على أن يحموه مما يحمون به نساءهم وأبناءهم. فتمت البيعة بينه وبين الأنصار عند العقبة في ميناء، واستوسق الأمر في ذلك، فهاجر بعض الأوائل من الصحابة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم مصعب بن عمير يعلم الناس هناك ويرشدهم، وساعده بعض الأنصار كسعد بن معاذ رضي الله عنه. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وطلبه مشركون وبذلوا الدية 100 من الإبل لمن رده إليهم ليقتلوه، فحماه الله من شرهم وكيدهم وأوصله إلى المدينة سالما معافى، فلله الحمد والمنة. واستبشر به المسلمون هناك، وقام بذلك سوق الجهاد في المدينة، وصارت العاصمة الأولى للمسلمين، وصارت مارز الإيمان ومجمع المسلمين. ثم انطلق منها المجاهدون في كل مكان في أنحاء الجزيرة، حتى اجتمع جم غفير وعدد كبير في المدينة من المسلمين. كل هذا ببركة الهجرة وما فيها من الخير العظيم. وأجمع المسلمون، أجمع علماء الإسلام على أنها باقية، ذكر ذلك أهل العلم، ثم ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا رحيما. فبين سبحانه أن الذين بقوا بين أهل الشرك فظلموا أنفسهم بالإقامة بين المشركين، ولهذا خاصمتهم الملائكة وخاصمتهم بقولها: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ثم جاء الوعيد: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد من أقام بين المشركين بغير عذر شرعي، لأن إقامته بينهم يكثر سوادهم ويسبب فساد قلبه وقسوة قلبه والطبع عليه، وربما أفضى به ذلك إلى أن يرضى في دينهم ويرضى بما هم عليه من الباطل والشرك، فيخسر الدنيا والآخرة ويهلك في الدنيا والآخرة. ولهذا صحابه عليه السلام أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. لا ترى أنا راهما، خرجه الثلاثة: أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد، وكذلك رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وهذا وعيد عظيم. وروى النسائي بإسناد جيد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يزايل المشركين، يعني حتى يزايل المشركين، يعني حتى يفارقهم. وهذا وعيد أيضا، فدل ذلك على وجوب مفارقة المشركين، وأن الواجب على المسلم أن ينتقل من أهل الشرك إلى بقعة يعبد الله فيها ويصل فيها دينه ويشارك فيها إخوانه في أعمالهم الصالحة، فيكثر سواد المسلمين ويكثر جمعهم ويعينهم على أعدائهم. لكن استثنى العلماء من ذلك ما يقام بين المشركين للتعليم والدعوة إلى الله ممن له قدرة على ذلك لعلمه وفضله، وممن لا يخشى على دينه مثله. فإذا كان لديه العلم ويستطيع أن يعلم الناس هناك ويدعو إلى الله هناك هذا مستثنى. وذهب بعض إلى أن الأفضل أن يهاجر أيضا، ولكن بتأمل مقاصد الشريعة والنظر فيما تعنى به الشريعة من تحفيز الدعوة إلى الله وهداية أهل الشرك إلى الحق والهدى، فإن إقامته بينهم للدعوة إلى الله والتوجيه إليه وتبصيرهم بدينهم بدين الله وتحذيرهم مما هم عليه من الباطل إذا كان على بصيرة وعلى علم وكان لإقامة به بينهم أثر صالح ومنتوج صالح، فإن الأفضل أن يقيم هناك للدعوة إلى الله وتكفير المسلمين وتقليل أهل الشرك. والمقصود من هذا أن المسلمين الآن على خطر عظيم من أعدائهم. كان الناس أولا يخشون الهجرة إليهم والانتقال إلى الشرك، ولكن الآن نزل المشركون بالمسلمين وصار المشركون يقتمون على المسلمين ويخالطونه. هذه من المصائب العظيمة. فقدوم المشركين في بلاد المسلمين وتجمعهم للعمل أو لغير ذلك هذا يؤدي إلى خطر عظيم، لأنهم ينتقلون بأخلاقهم وشركهم وعقائدهم الباطلة إلى المسلمين، فيخالطهم المسلم الجاهل والضعيف، ربما استحسن بعض أعمالهم وعوائدهم، وربما مال إليهم فشككوه في دينه وجروه إلى دينه. فالواجب الحذر من هؤلاء الذين عندنا، والواجب أيضا الجد في إبعادهم وردهم إلى بلادهم وعدم بقائهم بين المسلمين، إلا من تدعو الضرورة إلى بقائه فإن ذلك قد وفى عنه لما جاء في السنة من ما يدل على ذلك، كبقاء اليهود في خيبر لما دعت الحاجة إلى أعمالهم ثم أجلاه عمر رضي الله عنه. والحاصل أن مجيئهم إلى بلاد المسلمين عمالا أو خدما أو غير ذلك قد سبق في دورة نبوة سابقة ما فيه مشروع وما فيه من الأخطار، وأن الدولة وفقها الله قد بين لها هذا من جهة أهل العلم، فأجابت بأنها حريصة على إبعادهم وإنهاء عقودهم إلا من تدعو الضرورة إليه وعلى استبدالهم بغيرهم من ينفع من المسلمين. فنسأل الله يعينها على ما وعدت به وأن يوفقها للخير وأن يزيح عنا أهل الشرك. وإذا كان هذا مع الدولة فالواجب على أحياء المسلمين وعلى أفراد المسلمين في كل مكان أن يبتعدوا عن استجلابهم والمجيء بهم إلى هذه البلاد، وأن يحذروا ذلك لا عمالا ولا خدما ولا مربيات ولا غير ذلك، بل يجب الحذر من ذلك وأن لا يستورد منهم أحد لأي نوع من الأغراض إلا على ما تراه الدولة مما فيه الضرورة إليه. أما أفراد الناس فيجب الحذر من ذلك، وفيما يسر الله من المسلمين كفاية عن هؤلاء الكافرين. هذا بالنسبة إلى العموم، وكيف بالجزيرة العربية؟ الجزيرة شأنها عظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج أهل الشرك منها، يهود والنصارى والشرك، أمر في حياته وعند موته أوصى بإخراجه من هذه الجزيرة عليه الصلاة والسلام، وأن لا يبقى فيها إلا مسلم، هي مهد الإسلام وهي منبع الإسلام وهي منطلق الدعاة إلى الله عز وجل والمجاهدين، فلا يجوز أن يبقى فيها دينان، بل يجب أن تطهر مما سوى دين الإسلام. والهجرة كما تقدم مفترضة وجيبة واجبة على من كان بين المشركين حتى يكون بين المسلمين، حتى ينتقل عن مجاورة أهل الشرك لئلا يضلوه لئلا يفككوه لئلا يفسدوا عليه دينه، فيجب عليه الانتقال من بلاد الشرك وأن يبذل وسعه للانتقال عنهم والذهاب عنهم إلى بلاد المسلمين أو إلى أي بقعة يرجو فيها السلامة ويرجو فيها العافية من شر أولئك المشركين، إلا مستضعف الذي لا يستطيع حيلة ولا يكتب السبيل، فهذا يؤجل أمره حتى يجعل الله له فرجه ومخرجه، مع وجوب الحذر من شر المشركين وعدم الركون إليهم وعدم الاختلاط بهم وعدم الميل إلى ما يقولون ويدعون إليه إذا ابتلي بالمقام عنده ويعجزه عن الهجرة. ثم الهجرة فيها مصالح أخرى، فإن الرجل يتمكن من تعليم أولاده دين الإسلام، من حماية أولاده من شر كثير، يتمكن من زوجات صالحات، يتمكن من التعاون مع إخوانها في البر والتقوى إلى غير هذا المقاصد العظيمة. خلاف قائل في أهل الشرك فإنه إذا كان جاهلا ليس عنده علم يستطيع الدعوة به إلى الله فإنه يضره بقاؤه معه ضررا عظيما، ويخشى عليه من ذلك أنواع من الشر في أخلاقه وأعماله وعقيدته. فالواجب على المسلم أن يحذر البقاء بينهم، ولهذا
ذكر أهل العلم أن السفر إليه محرم، السفر إلى بلاد مش محرم ولو لطلب العلم، لا يجوز السفر إليه، بل يجب طلب العلم في بلاد المسلمين وبين المسلمين، ولا يحل أن يسافر إلى بلادهم لما في هذا من الخطر العظيم، لا للرجال ولا للنساء، لا للشباب ولا للفتيات، يجب منع ذلك وسد بابه. اللهم إلا إذا كان المسافرون رجالا قد تفقهوا في دينهم وقد تبصروا في دينهم وعلموا ما يعينهم على الدعوة إلى الله وعلى ظهر الدين، وكانت حالتهم يعني طيبة ومشهورة في اتزانهم واستقامتهم وصلاح أحوالهم، فلا مانع من اتحادهم إلى الدعوة إلى الله أو إلى تعلم علوم يحتاجها المسلمون ولا توجد بينهم في بلادهم بهذه الشروط التي لا بد منها، وهي من أسباب سلامتهم من الخطر ومن أسباب انتفاع غيرهم بهم هناك. فإذا كان السفر إليهم لا يجوز، فكيف بالبقاء بينهم والإقامة بينهم؟ هذا أخطر وأخطر. ولهذا جاءت السنة بالأمر بالهجرة في حديث عبد الله بن السعدي: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلا بد من الهجرة ما دام هناك بناء، ما دام هناك دين الإسلام، ما دام هناك جهاد، فإذا طلع الشمس من مغربها انقطع الجهاد وانقطع قبول العمل، وبقي الإنسان على ما هو عليه من أمل السابق. طلع الشمس من مغربها لا يقبل من كافر توبة ولا من عاصي توبة، كل من يبقى على حاله الأولى، المسلم على حاله وعلى أعماله، والكافر على حاله وعلى أعماله، يتجالسون على الطعام وعلى غيره، هذا يقول يا كافر وهذا يقول يا مسلم، كل قد انتهى أمره. لا يستطيع هذا الكافر يتوب قد ولد له التوبة فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يستطيع موسى يزيد لأنه إنما زال بعدما رأى التوبة باب التوبة قد ولد، كما قال جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وهذا مراد طلوع الشمس من مغربها. فالواجب على أهل الإسلام أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا أينما كانوا، الحاضرة البادية في الأمطار والقرى، على حفظ دينه وعلى الاستقامة على ما وجب الله عليهم، وأن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن يتباعدوا عما سوى ذلك. فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلب المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني المهاجر كان الذي انتقل من بلاد الشرك هذا مهاجر، لكن أكمل منه وأعظم هجرة من ترك ما نهى الله عنه من جميع الوجوه، ترك بلاد الشرك وترك المعاصي أيضا، هذا هو المهاجر الكامل الذي تباعد عن جميع المعاصي لله، لا للدنيا ولا لأغراض أخرى، بل ترك ما نهى الله عنه يبتغي مرضاة الله، يبتغي ما عند الله من الأجر والثواب، هذا هو المهاجر على الحقيقة. ولك مهاجر، لكن هذا أكمل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد السرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يصرع الناس يسمى شديدا ويسمى قويا الذي يطرح الناس، ولكن أقوى منه وأشد منه الذي يملك نفسه عند الغضب حتى لا يقع في ما حرم الله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يبغي أن يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطر له فيتصدق عليه، هذا هو المسكين بمعنى الكلمة. هكذا المهاجر، المهاجر العظيم، المهاجر الكامل الذي جهد نفسه حتى ترك جميع المعاصي، حتى استقام على أمر الله، وحتى تباعد عن بلاد الشرك واستبر إليها وصاله الله لذلك، هذا كل ما نهى الله عنه. وإنما يكون مهاجرا إذا كان له نية صالحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات.